إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، حديثنا معكم في هذا اليوم عن سورة المثل، وتسمى بسورة تبت، التي يقول الله عز وجل فيها: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. هذه السورة أجمع المفسرون على أنها مكية، أي نزلت قبل الهجرة النبوية، فهي سورة مكية بالإجماع، كما يقول الإمام ابن عطية والإمام القرطبي وغيرهما من أهل التفسير. هذه الآية نزلت في شأن رجل من المشركين وامرأته، وهو من أقارب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الرجل إنه أبو لهب، كنيته أبو عتبة، وإنما قيل له أبو لهب لإشراقة وجهه وجماله، وهو عبد العزة بن عبد المطلب. وأما امرأته فهي أم جميل، أروى بنت حرب، التي هي أخت أبي سفيان وعمة معاوية، ويقال لها العوراء. هذه السورة نزلت في هذا الرجل وامرأته وأعمام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، انقسموا إلى ثلاثة أقسام. أما القسم الأول فهو الذي سانده وعاضده وآمن بما جاء به عليه الصلاة والسلام، وهو حمزة بن عبد المطلب والعباس بن عبد المطلب. وأما القسم الثاني فهو الذي عاضده وناصره ودافع عنه، ولكنه لم يؤمن بما جاء به، وهو أبو طالب. وأما القسم الثالث فهو الذي عانده وكفر به وآذاه، وهو هذا الرجل الذي ذكره الله عز وجل في هذه السورة: تبت يدا أبي لهب وتب، أي خسرت وخابت ولحقته الندامة في الدنيا والآخرة، وإنما أضاف الله عز وجل الخسارة إلى يديه، لأن اليدين محل الأعمال، وإلا فإن الخسارة تلاحقه كله. تبت يدا أبي لهب وتب، الأولى دعاء والثانية خبر، وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه كما عند ابن جرير أنه كان يقرأها: تبت يدا أبي لهب وقد تب، أي وقد لحقته الخسارة وحلت عليه العقوبة. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج إلى البطحاء ثم صعد الجبل أي الصفا ثم قال وصباحاه فاجتمعت إليه قريش فقال يا أيها الناس أرأيتم إن أخبرتكم أن العدو مصبحكم وممسيكم فهل أنتم تصدقوني؟ قالوا نعم. فقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقام أبو لهب وقال له ألهذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم. فأنزل الله عز وجل هذه السورة دفاعا عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تبت يدا أبي لهب وتب، ردا على قوله يوم أن سخر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي هذا الذي جمعتنا إليه ومن أجله، على سبيل السخرية والاستهزاء. فأنزل الله عز وجل هذه الآية تبت يدا أبي لهب وتب. كان أبو لهب من أشد أعداء النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جاء عند الإمام أحمد من حديث ربيعة بن عباد الديلي، وجاء عند ابن خزيمة عن طارق المحاربي، وكلاهما صحيح. قال ربيعة وكان في الجاهلية قبل أن يسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال ورجل وراءه وضيء ذو غديرتين يقول لا تصدقوه إنه كذاب. فقلت من هذا؟ قالوا رسول الله. قلت ومن هذا الذي يلاحقه؟ قالوا هذا عمه أبو لهب. وفي حديث طارق بن الحاربي جعل يراجمه بالحجارة حتى أدمى كعبيه وعرقوبيه. هذا أبو لهب الذي ما أراد الله عز وجل له الخير، وهو عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لتعلم أن الهداية بيد الله تبارك وتعالى. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وقوله وما كسب، قال بعض المفسرين المراد به الولد، فالولد من كسب أبيه. وقال آخرون بل الآية عامة، فأبو لهب ما أغنى عنه ماله ولا ولده ولا شرفه ولا جاهه ولا عشيرته ولا قبيلته، وما دفع ذلك عنه من عذاب الله عز وجل. وقد ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم أن الكافر يتقلب في نار جهنم ويأخذ كتابه بشماله ويعاقب، وإذا به يقول ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. فأبو لهب لم ينفعه جماله ولا تلك الوضاءة التي كان يحملها على وجهه ولا تلك المكانة التي كان يقع فيها في قومه، فإنه ما أغنى عنه ذلك كله، بل صار إلى عذاب الله تبارك وتعالى. ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى أي سيشوى ويلقى فيها وتحيط به من جميع جوانبه هذه النار التي وصفها الله عز وجل بأنها ذات لهب. وفي آيات كثيرة وصفها الله عز وجل بأنها ذات شرر، كأنه جمالة صفر، كما أخبر الله في سورة المرسلات. فالله أخبر أن أبا لهب ما نفعه ماله ولا نفعه جاهه يوم أن كفر بالله عز وجل وحارب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل صار إلى النار فوقع فيها وشوي فيها وصار فيها يصلى، كما يقال شاة مصلية أي شاة مشوية، فهو يشوى في نار جهنم، يشوى بها ويقلب فيها ويعذب فيها، ساء سيصلى نارا ذات لهب. ثم قال الله عز وجل: وامرأته حمالة الحطب. وقد قرأت هذه الآية برفع حمالة وبنصبها، فأما الرفع فقراءة الجماهير وامرأته حمالة الحطب، أي أن هذا وصف لامرأته أنها حمالة الحطب. وقرأ عاصم رحمه الله بنصبها وامرأته حمالة الحطب، أي في وصفها بأنها حمالة للحطب، أو أنه منصوب على الذم، أي أذم حمالة الحطب وأقدح فيها. وامرأته حمالة الحطب، أم جميل العوراء، هذه المرأة التي كانت تعين زوجها على المنكر وتدفعه إلى الكفر وتمنعه من الخير، وصفها الله عز وجل بهذا الوصف: وامرأته حمالة الحطب. وقد ذكر أهل التفسير في قوله جل وعلا حمالة الحطب خمسة أقوال. فأما القول الأول فالمراد بحمالة الحطب أنها لما كانت في الدنيا تحمل الأحطاب وتحمل الشوك وتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلما كانت حمالة للحطب في الدنيا والشوك فهي حمالة للحطب في الآخرة، تلقيه على زوجها ليحترق بها ويعذب في نار جهنم. وأما القول الثاني، وهذا القول ذكره ابن جرير وارتضاه، وأما القول الثاني فمعنى حمالة الحطب أنها كانت تمشي بالنميمة، فهي امرأة سيئة في عقيدتها، سيئة في خلقها، سيئة في معاملتها، فهي امرأة نمامة، كما جاء ذلك عن مجاهد وعن عكرمة وعن قتادة، وصح عنهم وعن غيرهم في تفسير ابن جرير. حمالة للحطب أي أنها نمامة، فهي مع أذية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت من أهل النميمة التي تشعل الفتن وتنقل الكلام على وجه الإفساد. وجاء عن سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال: حمالة الحطب أي حمالة الإثم، حمالة الخطايا، حمالة الرزايا، فهي تحملها في الدنيا وتحمل جرمها وإثمها في الدار الآخرة عند الله تبارك وتعالى. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، والجيد هو العنق، فهي كانت في الدنيا تحمل حبلا من الليف، والمسد هو الليف، وقال بعض أهل التفسير سلسلة من حديد تحمل ليفا وحبلا على عنقها، فتجمع الشوك من هنا وهنا ثم تلقيه في طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فعوقبت في الدار الآخرة أنها تربط بسلسلة من النار ثم تسحب إلى نار جهنم. قال: في جيدها حبل من مسد، امرأة سيئة. جاء من حديث أسماء بنت أبي بكر عند ابن حبان وابن أبي حاتم، وسنده حسن، حسنه العلامة الألباني. قالت أسماء رضي الله عنها لما أنزل الله عز وجل هذه السورة: تبت يدا أبي لهب وتب، جاءت العوراء أم جميل وهي تولول وفي يدها فهر، أي حجرة ضخمة. قال: فجاءت إلى المسجد وهي تقول: مذمما أبينا، وتعني به النبي صلى الله عليه وسلم، مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا. فلما دخلت المسجد وإذا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر، فقال أبو بكر: يا رسول الله، إني أخاف أن تراك، أي فتؤذيه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنها لن تراني. وقرأ قرآن واعتصم به، كما قال الله عز وجل: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مسورا. فدخلت هذه المرأة، فلما وصلت إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولم تر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالت: يا أبا بكر، إنه بلغني أن صاحبك قد هجاني، فقال أبو بكر رضي الله عنه: ورب هذا البيت ما هجاك، ورب هذا البيت ما هجاك. قال: فانطلقت وهي تقول: لقد علمت قريش أني ابنة سيدها. ثم جعلت تطوف فعثرت في موطها فقالت: تعس مذمما. إذن فهي امرأة سوء وامرأة شر، ولهذا قرن الله عز وجل عقوبتها بعقوبة زوجها لأنها تعاونت معه على الإثم والعدوان. تمت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، نستفيد من هذه السورة فوائد عظيمة، ومن هذه الفوائد أن هذا القرآن وأن هذه السورة من المعجزات العظيمة لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن الدلائل العظيمة على صدق نبوته ورسالته. فإن الله عز وجل أخبر أن هذه المرأة وأن هذا الرجل قد أصابتهم الخسارة، وأنهم لا بد أن يصلوا نار جهنم، ولهذا فإنهم ماتوا على الكفر، لم يدخلوا في الإسلام، ولم يؤمنوا بالقرآن، ولم يتابعوا النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا من أوضح الدلالات ومن أعظم العلامات على صدق نبوة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مات على الكفر ومات على الشرك كما أخبر الله في هذه الآية: سيصلى نارا ذات لهب وامرأته، والواو عاطفة عند أكثر المفسرين، أي وامرأته كذلك، ستصلى النار وتكون معه في عذاب الجبار سبحانه وتعالى. أيها المؤمنون، مما نستفيده من هذه السورة أن الكرامة وأن الرفعة من الله عز وجل لأهل الطاعة والعبادة، لأهل الاستقامة والتقوى، ليست لصاحب المال والجاه والشرف والمكانة إذا كان معرضا عن دين الله عز وجل، مبتعدا عن نهج الله تبارك وتعالى. فهذا أبو لهب من أشراف قريش، وامرأته كذلك، بل هو عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولكنه بشر بالنار وبالهون وبالعذاب وهو في هذه الحياة الدنيا لما كفر بالله تبارك وتعالى. فما نفعه جاهه ولا ماله ولا جمال وجهه ولا عشيرته ولا قبيلته، بل هذه السورة تتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ليعتبر المعتمرون. وبالمقابل، فإن الله عز وجل يكرم أهل الإيمان مهما كانت مكانتهم في المجتمع، ومهما قل مالهم، ومهما ضعف جاههم. فهذا بلال بن رباح، وذاك سلمان الفارسي، وذاك صهيب الرومي، رفع الله عز وجل ذكرهم وأعلى مكانتهم، لتعلم أن الإكرام من الله عز وجل على قدر الإيمان والطاعة. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فالرفعة من الله جل وعلا على حسب الطاعة. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. مما نستفيده من هذه السورة أن المال إن لم يؤخذ من طاعة الله ويصرف في طاعة الله عز وجل، فإنه يضر صاحبه ويكون وبالا عليه، وربما يعذب به. ما أغنى عنه ما قال الله عز وجل: ما أغنى عني ماليه، وقال الله جل وعلا: وما يغني عنه ماله إذا تردى. لا ينفعه بل يضره، كما قال الله جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نستفيد من هذه السورة أنه كما قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، كما في صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص فإذا كانت المرأة صالحة فإنها تعين زوجها على الخير وتدفعه إلى البر وتمنعه من الشر، وأما إذا كانت سيئة كهذه المرأة فإنها تدفع زوجها إلى كل باطل وتقوده إلى كل منكر وتعينه على الكفر بالله عز وجل. فينبغي للمسلم أن يختار لنفسه المرأة الصالحة، وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها ودينها وحسبها، فاظهر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وفوائد هذه السورة كثيرة، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.